إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بالأمس إخواني في الله كان حديثنا عن أهم المسائل والفوائد التي يمكن أن تستفاد من حادثة أصحاب الفيل، وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بتاريخ ميلاده عليه الصلاة والسلام، فعلمنا أنه ولد صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك يوم الاثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل، والخلاف حاصل في تاريخ اليوم، إما في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع أو في اليوم العاشر أو في الثاني عشر، فهذه الأوجه مما وقع فيها الخلاف، وقد مر الخلاف كما سبق. وهنا إخواني في الله كذلك من باب الإشارة إلى ما يتعلق بهذا التاريخ، نود أن ننبه على بعض التنبيهات المتعلقة بهذا التاريخ من تاريخ مولده عليه الصلاة والسلام، وهي عدة تنبيهات. حسبنا في هذا المقام أن ننبه على التنبيه الأول، وهو ما يريده جماعة من أهل السير والتاريخ من أحاديث وحوادث قد وقعت إبان مولده عليه الصلاة والسلام، وهذه الظواهر الغريبة التي وافقت مولده عليه الصلاة والسلام، منها ما يتعلق بنفسه ومنها ما يتعلق بالكون، فنحب أن نمرر هذه الأمور على الميزان العلمي والبحث الحديثي حتى نرى هل صح شيء من ذلك أم لا. نبدأ أولا ما يذكره العلماء من تغير لبعض مجريات الكون في وقت مولده عليه الصلاة والسلام، وذلك بما جاء من حديث مخزوم ابن هانئ عن أبيه قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وخمدت نار الفرس ولم تخمد قبل ذلك 1000 عام وغاصت بحيرة أو بحيرة ساوة وغاصت بحيرة ساوة. هذه الأشياء كما في هذا الحديث وقعت مع مولده عليه الصلاة والسلام، من إخماد نار الفرس ومن ارتجاز وسقوط شرفات قصر قيصر كسرى، وما كان من غرق وغوص تلكم البحيرة. هذا الحديث نعم قد جاء في حديث مرفوع أو حديث عن هانئ، ورواه البيهقي في الدلائل وأبو نعيم، وأشار إليه السيوطي في الخصائص الكبرى، وهكذا الحافظ ابن حجر في الإصابة، إلا أن هذا الأثر إخواني في الله مع شهرته في كتب التفاسير وكتب السير والتواريخ إلى أنه معل ضعيف، فمداره على أبي أيوب يعلى بن عمران البجلي وهو مجهول، وأيضا مخزوم ابن هانئ كذلك هو مجهول. زد على ذلك أن العلماء اختلفوا في الراوي لهذا الأثر وهو هانئ المخزومي، هل هو من عداد الصحابة أم لا؟ فابن عبد البر رحمه الله تعالى لا يعده من الصحابة، فهذه ثلاث علل تكمن في هذا الأثر الذي عول عليه الكثير من أهل التاريخ والسير. وقد أشار جماعة من أهل العلم إلى ضعف هذا الحديث، فمنهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى حيث قال في السيرة النبوية، قال هذا حديث منكر غريب، هذا حديث منكر غريب. وهكذا ابن عساكر رحمه الله تعالى قال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مخزوم عن أبيه تفرد به أبو أيوب البجلي، أي إشارة إلى الضعف لهذا التفرد مع الغرابة. وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فقال ليس فيه شيء يثبت، لأنه علق على هذا الباب في ذكر الحوادث والأحداث التي طرأت مع مولده عليه الصلاة والسلام، ثم قال لم يثبت منها شيء، لم يثبت في هذا الحديث أو في هذا الباب هذا الحديث ولا غيره. وهكذا ما ذكره الأستاذ عبد الفتاح رحمه الله في كتابه المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، حيث قال ومثله في عدم جواز قوله وإنشاده ما يقال في بعض المدائح النبوية وغيرها نظما ونثرا من أن ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه الشرفات، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذه الأحاديث إخواني في الله وهذه التخاريج من العلماء تدل على عدم صحة شيء، ولهذا قال المعلق على رسالة دلائل النبوة قال هذا الحديث ليس بصحيح، وذكره في كل هذه الكتب على سبيل التسهيل لتمحيصه لا لتصديقه، لتمحيصه لا لتصديقه، أي ليس هذا الحديث قابل للتصديق وإنما يذكر للتمحيص. فالشاهد إخواني في الله فما يشاع وما يذكر من هذه الحوادث الغريبة التي وقعت مع مولده عليه الصلاة والسلام لم يصح منها شيء، فلا يعول عليها، لا يعول عليها. هذا ما يتعلق ببعض المظاهر الغريبة التي وقعت في الكون. نأتي إلى بعض الظواهر الغريبة التي وقعت في نفسه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلكم أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، أي خرج وهو على هذه الحال ما احتاج أحد أن يقوم بختنه. وهذا القول نعم ذهب إليه جماعة من أهل العلم، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام قال من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي، من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي، يقول هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، فمن كرامته أنه ولد مختونا. وهذا الحديث إخواني في الله إذا وضع في الميزان، في ميزان البحث العلمي، هو كذلك معل لا يثبت. قال الحافظ العراقي رحمه الله قال لا يثبت شيء من هذا كله، لا يثبت شيء من هذا كله، أي ما ثبت حديث صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مقتونا. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في لسان الميزان، ذكر أن من أسباب طعن العلماء في مستدرك الحاكم روايته للأحاديث الواهية. مستدرك الحاكم انتقده كثير من العلماء، ومن أسباب انتقاده والطعن فيه أن المؤلف وهو الحاكم رحمه الله حشاه بكثير من الأحاديث الواهية والموضوعة. وابن حجر رحمه الله تعالى لما أراد أن يمثل لنا بالأحاديث الواهية الموجودة في مستدرك الحاكم مثل بحديث أن النبي ولد مختونا. الحافظ رحمه الله تعالى بيّن أن من الأحاديث الواهية والتي كانت من أسباب طعن العلماء في مستدرك الحاكم إراده لهذا الحديث من أن النبي ولد مختونا، إشارة إلى أن هذا الحديث من الأحاديث الواهية التي ما ينبغي أن تذكر فضلا أن تصدق. وأيضا مما انتقد على الحاكم رحمه الله تعالى عبارة ذكرها، قال الحاكم رحمه الله قال وقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا، أي أن الحاكم ما فقط اكتفى بإيراد الحديث الواهي بل كذلك أراد أن يأتي له بقراء كثيرة تدل على صحة هذا الحديث، فقال وقد تواترت، والتواتر معناه أن هناك أحاديث كثيرة جدا لا يمكن ردها. قال وقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا. مختونا المعروف وهو الذي قطع عنه الختان، أما المسرور المقصود هنا الذي قطعت عنه السرة، وأنتم تعلمون أن الجنين إذا خرج من بطن أمه فإنه تقطع عنه سرته، فقال الحاكم بأن هذا مما أثر من عند ولادته أنه ولد مختونا وأيضا مسرورا، السرة قد قطعت من الله عز وجل خرج هكذا. وهذا الذي ذكره الحاكم رحمه الله تعالى كذلك كان عرضة لانتقاد العلماء عليه. قال إمام الذهبي رحمه الله تعالى قال ما أعلم صحة ذلك فكيف يكون متواترا، قال ما أعلم صحة ذلك، يعني هذا الأثر نفسه ليس بصحيح فكيف تدعي أنه متواتر، فكان هذا محل عرضة وانتقاد على الحاكم رحمه الله. قال ما أعلم صحة ذلك فكيف يكون متواترا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وهو يشير إلى مسألة التواتر هذه، فقال وقد ادعى بعضهم صحته، أي أن النبي ولد مختونا، وقد ادعى بعضهم صحته لما ولد له من الطرق، حتى زعم بعضهم أنه متواتر، وفي هذا كله نظر، وفي هذا كله نظر، أي يحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر وإلى مراجعة، فإن الأحاديث لم تصح فضلا أن يدعي أحدا أنها متواترة. فائدة نختم بها هذا المجلس وهذه المسألة، أشار إليها ابن الجوزي رحمه الله تعالى كما في كتابه الموضوعات، قال وليس فيه حديث ثابت، أي من أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا كأحاديث مروية ما هناك شيء يثبت. قال وليس فيه حديث ثابت وليس هذا من خواصه، فإن كثيرا من الناس يولد مختونا، فإن كثيرا من الناس يولد مختونا. ابن الجوزي رحمه الله تعالى يشير إلى أن هذا الذي يجعله الناس كرامة وأنها خصيصة هو في الحقيقة ليست من خصائصه، على فرض وعلى قبول مثل هذه الأحاديث من أنه ولد مختونا، هل هذه من خصائصه؟ الجواب لا. فابن الجوزي رحمه الله تعالى يرى أن الكثير من الناس من قد كان هذا حاله، من قد ولد مختونا. ومما أذكره في هذا المقام إخواني في الله ممن عرف عنه أنه ولد مختونا من؟ ابن الصياد. ابن الصياد رجل لعل بعضكم قد قرأ عنه الكثير، وهذا الرجل كان في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان محل اشتباه عند بعضهم، محل اشتباه عند بعض الناس عند الصحابة بل حتى عند رسول الله في بداية أمره، هل هو الدجال أم لا؟ لأنه كان أعور، كان أعور. فابن الصياد هذا الرجل أو الذي كان يشتبه بعض الناس فيه هل هو الدجال أم لا، هذا الرجل من خلقته أنه ولد مختونا، ولد مختونا، وقد جاءت الآثار عنه كثيرة، فمن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه بسند صحيح عن أم سلمة قالت ولدته أمه مسرورا مختونا، ولدته أمه مسرورا، قد مر معنا هنا المسرور بمعنى الذي قطعت سرته، مختونا أي قد ختن. هذا من؟ هذا ابن الصياد. أنا أتكلم الآن عن رسول الله بل أتكلم عن ابن الصياد، هذا الرجل الذي قد اشتبه بأمره وحاله. وجاء كذلك عند عبد الرزاق بسند صحيح عن عروة بن الزبير قال ولد ابن الصياد أعور مختتنا، ولد ابن الصياد أعور مختتنا. فالحاصل كما أشار ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى أن بعض الناس بل كثير من الناس من لربما يكون هذا من خلقته أنه يولد مختونا، فإذا كان كذلك فهل هذه كرامة؟ لا 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 تعد كرامة ولا شيء. فالحاصل إخواني في الله أن ما ذكر من هذه التغيرات التي جرت لرسول الله عليه الصلاة والسلام إما في أثره وتأثيره على الكون مما وقع لكسرى ومما وقع في نار المجوس وما وقع في غوص تلكم البحيرة أو ما كان في نفسه وفي شخصه من أنه ولد مختونا بلا ختان مسرورا مقطوع السرة، كل هذه الأشياء لم تثبت. ولهذا الصحيح في مسألة الختان أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام ختن كعادة العرب، ختن كعادة العرب أي كما يختتن باقي الأطفال، هذا الذي ثبت عن جماهير العلماء في هذه المسألة لعدم ثبوت الأحاديث المروية في هذا الباب. وهناك كذلك مسائل متعلقة بتاريخ ميلاده، يترك هذا في دروس قادمة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.